فاتنها وحلاوة القرآن في أرقى لسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء 20 مع روائع الخطاب النبوي. أسأل ربي أن يرزقنا هداه، وأن يمن علينا برضاه، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا محبته، اللهم آمين. كان منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الشد من أزري المسلمين المعذبين. كانت له مولاة كانت تعذبه، وكان المشركون يعذبونه ويضعون ظهره على النار، فما يحرق جمر النار إلا ودك ظهره، شحم الظهر، فكأنه كان يشوى، وكانوا يلوون عنقه، وكانوا يشون شعره، يسون به إصابات بالغة، فكأن خباب بن الأمين المستضعفين يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعبدا في متوسدا ببرد في ظل الكعبة، النبي في ظل الكعبة، وبعدين جعل وسادة ثوبا وسادة تحت رأسه ومستلقي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله، ألا تدعو الله تعالى لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال لهم كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار من مفرق رأسه وينشر نصفين ما دون العظم والعصب، فما يصرفه ذلك عن دينه، لا يتمن هذا الأمر، والذي نفس محمد بيده، لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه الكلمات ربما يفهم منها البعض غضب النبي صلى الله عليه وسلم من خباب ابن الأرت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وهؤلاء لم يذهبوا طمعا في مال، فقط قالوا ألا تدعو الله تعالى لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر من الله تعالى لنا ليكف هؤلاء عن أذانا؟ لم نعد نحتمل. ما سر غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سر غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما ألمح من الرواية هو تكرار شكوى بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن خبابا قال شكونا فكانوا جمعا، فتكرر منهم نفس الأمر، تكررت منهم الشكوى للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب تكرار الشكوى هل يستدعي أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف. لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يرسي قاعدة، تلك القاعدة تكمن في ماذا؟ أن النصر يستلزم صبرا وثباتا على الحق، وأن المركب الذي يوصل لذلك هو عدم العجلة مع الصبر والثبات والأخذ بالأسباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله مباشرة لما هو أفجع وأفظع وأخطر، لما قال كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم في الأمم السابقة، تحفر له حفرة ويوضع في الحفرة ويؤتى بالمنشار، وبعدين يدز يقطع يفصل نصفين من أعلى إلى أسفل، وفي نفس الوقت ما يصرفه ذلك العنت والإيذاء والقتل والنشر عن دينه. ثم في نفس الوقت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة رائعة، أنكم إن صبرتم وثبتتم سيتم ذلك الأمر بمشيئة الله تعالى، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. وفي نفس الوقت قال لكنكم تستعجلون. فسر غضب النبي صلى الله عليه وسلم أولا للتكرار، ثانيا لتهيئة النفوس على تلقي المزيد من الأذى، ثالثا لعدم الاستعجال والمبالغة ومواصلة الصبر والتحمل، رابعا أن تكون لنا أسوة في السابقين الذين نصرهم الله. فسحرة فرعون دخلوا سحرة مردة وخرجوا شهداء بررة. والغلام في قصة أصحاب الأخدود نعم استشهد لكنه مات مسلما إلى غير ذلك، فلتكن لكم أسوة في السابقين معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خامس ورائع جدا ومهم جدا، سر غضب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري والله تعالى أعلم، مخافة أن يتسرب اليأس والإحباط إلى النفوس، وأن ينتقل ليمثل عدوى، تنتقل من المصابين لغير المصابين، ومن ثم تتحطم الروح المعنوية لدى المسلمين، فأراد أن يفطم قلوبهم قبل نفوسهم عن التمادي في اليأس، وألقى بتلك البشارة الرائعة: والذي نفسي بيده ليتمن هذا الأمر. فبشرهم بتلك البشارة لتطمئن قلوبهم. وبالتالي كل جهد، كل سخر، كل تعب، كل إلقاء بجسد على مشرحة طبيب ليقطع من البدن ما يقطعه، ما دمت أعلم أن الشفاء نتيجة، ما دمت أعلم أن النجاح هو نتيجة لتلك المثابرة والجهد، فتلك الإيذاءات والعذابات جميعا سأطرحها تحت قدمي. هكذا أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوار الرائع الجميل. موقف آخر يضاف لتلك المواقف لروائع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في تثبيت المسلمين المعذبين المستضعفين، لما ذهب إليه عمار ابن ياسر باكيا نادما متحسرا مخافة أن يكون قد سقط في جرم كبير لا يغتفر. بسبب ماذا؟ أنه لما أخذه المشركون بعد أن قتلوا أباه وقتلوا أمه سمية، قتلوا يعني ياسر أباه وقتلوا سمية، قتلت بحرب قتلها أبو جهل، والشاعر يقول: سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصالحين فما أطلقوا سراحه إلا من شدة التعذيب. قالوا له: أذكر آلهتنا بخير وسب محمدا. فأمام هول التعذيب عمار بشر لم يحتمل، فنطق بكلمات فيها مدح لأصنامهم وفيها ذم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للنبي وعرض له ما حدث، سأله النبي سؤالا: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان بالله تعالى. فقال: يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك حتى تسبني، حتى تمدح آلهتهم، إن عادوا فعد. ولذلك بينزل القرآن الكريم مؤيدا لأمثال هؤلاء الصادقين: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، قلبه القلب مطمئن بالإيمان، إلا من شرح بالكفر صدره. ولكن من شرح بالكفر صدره، فالله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ما دمت تردد ما تردد وأنت كاره لذلك، فالعبرة باطمئنان قلبك بما تقول. إن كنت تكرهه تبغضه. ولذلك في أمر الوسوسة، وده أمر يحتاج إلى كلام، في من روائع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام الإنسان يكره ما تأتيه من الوساوس والأفكار ويبغضها، فلا قيمة لها في ميزان الشرع. والنماذج في الحقيقة كثيرة من روائع خطابي وحوار النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت المسلمين المستضعفين من الصحابة ومن غيرهم في كل عصر وفي كل مصر. أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يكفيه تعليم السماوات العلا فازداد حسنا في اللسان وفي الجنان، فإذا الحديث من النبي المصطفى أعلى وأرقى ما يكون من البيان.